لكن أقام أكثر من 4 أيام هل يقصر 4 أيام ثم يتم؟
لا يقصر لا يتم لا يقصر أبدا ما دام الإقامة أكثر من أول ما وصل.
أثابكم الله. يقول هل يجوز البيع بين الأذان والإقامة؟
إيش؟
هل يجوز البيع بين الأذان والإقامة؟
ما أعلم بمعنى إلا يوم الجمعة، لأن الله خص جمعة، قال إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، أما غيره فلا يلزم، لكن ينبغي للمؤمن أن يحمل الصلاة المبادرة والمسابقة ولا يشتغل بشيء بعد الأذان، لكن تخصيص الجمعة بهذا يدل على غيرها ليس مثلها، لأنه إذا تأخر بعد الأذان فاتت الخطبة قد تفوته الصلاة.
أثابكم الله. يقول بماذا يدرك الركوع؟ أي ما هو ضابط إدراك الركوع؟ هل مجرد الانحناء قبل رفع الإمام أو بالتمكن من تسبيحة واحدة؟
إذا استوى راكعا قبل يرفع الإمام فقد أدرك الركوع، إذا استوى المسبوق راكعا مع الإمام قبل أن يرفع فقد أدرك، وإن لم يسبح إلا بعد.
صلى الله عليه وسلم درأه يرتفع الإمام من الركوع؟
ما عندي ما لا حاجة سبقه إنما ركع إذا كان لا زال الإمام راكع.
أثابكم الله. يقول نحن مجموعة من الشباب ندرس في إحدى الجامعات ونقيم في السكن التابع لهذه الجامعة، وحيث أن إقامتنا في مبنى واحد يقوم كل فرد بدفع مبلغ معين نستعين به في شراء الأكل وغيره، وفي الوقت نفسه نقيم بعض البرامج المسلية كالمسابقات والزيارات طوال العام الدراسي، وفي ختام السنة الدراسية نشتري بعض الهدايا الرمزية من تلك الأموال التي جمعناها ونهديها لبعض الشباب المتميز خلال السنة. والسؤال هل يجوز شراء الهدايا التذكارية من ذلك المال الذي نجمعه؟
نعم لا بأس، أعطاه إياه لحاجتهم، سلمته الدولة لحاجة الطلبة يأكل منه يشتري من حاجاته كسوة أو لأهل بيته، ما في بأس، صار مال كذا صرفه فيه. نعم.
أثابكم الله. يقول ما صحة الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال اللهم بارك لنا فيها 3 مرات، اللهم ارزقنا جناها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا.
ما أذكر هذا، أقول لا أذكر هذا. اللهم استعان.
أثابكم الله. يقول هل النهي الذي ورد في الاتكاء عند الأكل على التحريم أو التنزيه، وهل الشرب مثله؟
المعروف جاء من طريق الخبر لا من طريق النهي، لا أكل متكئا، تركه أفضل في الأكل خاصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري لا أكل متكئا، فالأفضل ألا يتكئ، والاتكاء الميل على أحد الجانبين كما في الحديث الصحيح. قال كان الرسول يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال ألا ولقوا الزور؟ ألا وقول الزور ألا وشهد؟ فدل على أن المتكي غير معتدل في الجلسة، فإذا اعتدل فليس بمتكئ، مثل جلسة هذه سميها بعض الفقهاء اتكاء كالخطاب وجمع، والصواب ليس هذا باتكاء، اتكاء هكذا لا مال منا أو منا، هذا بس هذا المتكي، أما إذا اعتدل فليس بمتكي. نعم.
الذي يزور والديه
ذهب
والديه في مكانهم في مقر
الوالدين وحده، إذا زارهم وسافر يصلي يقصر ولو أنه زار والديه، لكن لا يصلي وحده، يصلي مع أخويه يصلي مع الناس، لأن الجماعة واجبة وقصر سنة، فالإنسان ما مع أخويه ما يجوز يصلي وحده، يصلي مع جماعة ويتم، أما إذا كان مع أخويه يصلي الاثنين لا بأس، وإن صلوا مع جماعة أتموا.
أثابكم الله. يقول تفشت هذه الأيام ظاهرة خطيرة وهي في تزايد مستمر، هذه الظاهرة هي تساهل النساء في الحجاب، بدأ بكشف نقاب العينين ثم استمر التساهل حتى كشفت كثير منهن وجهها، وربما أبدت شيئا من ساقيها وذراعيها إما جهلا وإما اتباعا لهوى أو تمسكا بقول لأهل العلم، هذه الظاهرة يا سماحة الشيخ لم تكن تعرف في هذا البلد، ولكن هي كما ذكر في تزايد مستمر، ونحن الشباب نشكو إلى الله ما نعانيه من شرها وخطرها، فنسأل الله أن يجعل لكم جهدا مباركا مأجورا في علاجها بالتوجيه وبطبع النشرات التي تبين خطرها، وبحث الأئمة على تناولها في خطبهم، وبما ترونه مناسبا مما يوفقكم إليه الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
الواجب على النساء التحجب والتستر كما قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما ما يتعلق بالنقاب هذا أفتى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: لا تندقي المرأة ولا تلبس القفازين وقت الإحرام، فإذا كان هو وقت الإحرام فلها النقاب بفتوى النبي عليه الصلاة والسلام، إنه منعها وقت الإحرام، وكان النساء في وقت الإحرام يغطين وجوههن بالخمر، لأنهن نهينا عن النقاب لأنه شيء مصنوع للوجه، النقاب شيء يصنع للوجه تبدو منه العينان أو إحداهما، والقفازان غطاءان غشاءان يصنعان لليدين، فالنبي نهى المحرمة عنهما: لا تلبس القفاز في حال الإحرام والحج والعمرة، ولا تلبس النقاب الذي يستر وجهها ما عدا العينين، لأنها ممنوعة من هذا في وقت الإحرام، كما يمنع الزوج يمنع الرجل من لباس العمامة على رأسه ولباس الخفين مع وجه النعلين، وله يلبس الرداء والإزار، فكذلك المرأة تغطي وجهها بالخمار ولا تغطيه بالنقاب في حال الإحرام، أما في حال الحل فلها أن تنتقب ولها أن تغطي بالخمار، والنقاب معناه فتح العين وحدها أو العينين، نقب العين أو العينين فقط، وإن لبست الخمار ولم تلبس النقاب كان أكمل وأحوط وأبعد عن الفتنة، وإلا فالنقاب ساتر الوجه، أما كونها تجعل نقاب واسع فلا يجوز، إنما النقاب قدر العين أو العينين فقط حتى ترى طريقها تمشي مع الطريق.
بعد المشيرة يقولون ليس واجب
ستر الوجه، يقول بعض العلماء لكن نقول ضعيف، بعض العلماء يرى أن الوجه ليس لا يجب ستره لأنها محتاجة إلى كشفها للنظر، لكن هذا يغني عن فتح العين والنقاب يغني عن الكشف، لقوله جل وعلا: وإذا سألتمون فاسألوهن من وراء حجاب، كان الكشف جائز في أول الإسلام كونها تكشف وجهها، ثم أمر الناس بالحجاب، أمر النساء بالحجاب بعد ذلك.
بعض النساء سلمكم الله يأخذن النقاب، يأخذن بالنقاب لا من أجل أنه يعني أمر مشروع، وإنما من أجل أنه فيه مجال لإبداء الزينة، فتلبس النقاب مع الكحل والمساحيق وما إلى ذلك.
الواجب عليها ترك الفتنة، تلبس النقاب ولا تجعل في عينها فتنة، هذا الواجب عليها. نعم.
كشف الساق
الساق محرم عند الجميع، الساق والقدمين والذراع محرم عند الجميع، إنما خلاف في الكفين والوجه هذا محل الخلاف، والصواب سترهما.
أثابكم الله. يقول: إذا جمع المسافر بين صلاة الجمعة والعصر جاهلا بذلك علما بأنه لا يعلم عدد الفروض التي تم جمعها، فما الواجب عليه؟
الواجب أن يعيد العصر، هذا هو الواجب، لأن العصر لا تجمع إلى الظهر لا تجمع إلى الجمعة، يحتاط ويعيد ما يغلب على ظنه أنه فعله.
أثابكم الله. يقول: إني أملك سيارة منتشر في أجزائها علامة الصليب، ومنها ما هو سهل إزالته ومنها ما هو صعب إزالته، فما الحكم؟
ما تيسر إزالته يزال بالحك وغيره، يزال ما تيسر إزالته، لأن شعار النصارى في شيء ما استطاع منها، وإذا تيسر إبداله فالحمد لله يبدلها بغيرها.
أثابكم الله. يقول: امرأة قامت بإسقاط الحمل قبل الشهرين عمدا، وتكرر منها هذا الأمر مرتين، وهي تريد التوبة، فماذا يلزمها؟
إيش؟
امرأة قامت بإسقاط الحمل قبل الشهرين عمدا، وتكرر منها هذا الأمر مرتين، وهي تريد التوبة.
عليها التوبة يا الله، التوبة كافية الحمد لله، لأنه فبعد تم إنسان، فبعد صار إنسان، هذه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والحمد لله. أما في الأربعين الأولى فإذا اختارت المصلحة إسقاطه ما دام مني نطفة، إذا رأت مع زوجها إسقاطه المصلحة مرض أو غيره فلا بأس، ثم بعد الأربعين الأولى فلا يجوز التعرض له إلا لعذر شرعي ينظره الطبيبات والأطباء ويغرزون أن عليها مضرة كبيرة في الأربعين الثانية والثالثة. أما بعد نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه إلا في حالة خطيرة، إذا كان على أمه خطر من الموت موتها هي، هذا في التفصيل. المقصود في الأربعين الأولى إذا كان لمصلحة شرعية فلا بأس، أما في الأربعين الثانية لا يجوز، وعليها التوبة إلى الله من ذلك.
أفاركم الله. يقول: ما الحكم في رجل يعتدي على رجل وهو يصلي قام بضربه بعصا غليظة وهو ساجد، هل يكفر بهذا العمل إذا قام بذلك أكثر من مرة؟
لا لا يكفر، لكن يعاقب، يرفع أمر إلى ولاة الأمور حتى يعاقب بما يستحق. إذا تضاربه إلى المصلي وضرب المصلي ما يكفر بذلك، لكن هذا يستحق العقوبة الرادعة التي يراها ولي الأمر الحاكم الشرعي، إلا أن يعفو المضروب، إذا عفى المضروب فلا حرج.
أثابكم الله. يقول: رجل نذر أن يكيف مسجدا فسبقه رجل آخر إلى ذلك. رجل نذر أن يكيف مسجدا بالتكييف،
نذر
أن يكيف مسجد بالتكييف يعني، فسبقه رجل آخر إلى ذلك، فماذا يفعل الآن؟
يجعل في مسجد آخر، في مسجد آخر، وإذا كان مسجد آخر يصدق على فقراء المسلمين. نعم.
هل يشترط لإعطاء الزكاة أن يكون أكثر يعني جمعا؟ كما قال تعالى: إننا صدقات للفقراء، يعني ثلاثة فقراء.
لا لا، ولو واحد. النبي أعطى الزكاة واحد، أعطاها قميصا هو واحد. المقصود جنس الفقراء، الجنس.
أثابكم الله. يقول: في قريتنا مقبرة كبيرة محاطة بسور من جميع جهاتها، إلا أن بعض أصحاب الأغنام يفتحون لها الأبواب لترعى ما نبت بها من حشائش وأعشاب، والسؤال: هل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز، ما هو واجبنا تجاه ذلك؟
يرفعوا الأمر إلى المحكمة والهيئة حتى يمنعوه، شدوا، ما يجوز جعل الغنم ترعى فوق القبور، يمنع. وإذا حشوا الحشيش وأخرجوه لا بأس، يحشونه ويعطون الغنم، أما يتركوا الغنم فوق القبور لا. وإذا لم يمتنعوا يرفع الأمر إلى الهيئة أو المحكمة أو الأمير حتى يمنعه، حتى يسد الفرجة.
أثابكم الله. يقول: ما حكم التسمي بهذه الأسماء: وصل الله، وعط الله، مال الله، وغرم الله؟ يقول: ما حكم التسمي بهذه الأسماء: وصل الله، وعط الله، مال الله، وغرم الله؟
ما أعلم فيها شيء، ما أعلم شيء، كلها مما أوجده الله. نصر الله المخلوق، وغرم الله يعني عطاء الله، يعني تفضل بها على عباده، وصل الله كذلك، ما فيها شيء. نعم، مثل عبد الله. نعم.
أثابكم الله. إذا عطس الشخص وليس عنده أحد يشمته، هل يحمد الله ويشمت نفسه أم ماذا يفعل؟
يحمد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحد فليقل الحمد لله. المشروع لمن عطس يحمد الله ولو ما عنده أحد. أما شمت نفسه ما يحتاج تشمت نفسه، اللهم اغفر لي، يدعو ربه دائما، تشميت من غيره. أما هو يحمد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس فليقل الحمد لله، فليقل له أخوه يرحمك الله. هذا يشمل اللي عند أحد واللي ما عند أحد، في أي مكان يعطس يحمد الله، إلا إذا كان في الحمام عند محل قضاء الحاجة إذا خرج يحمد الله في نفسه فقط. أحسن
الله إليكم شيخ. رجل أراد أن يكفر عن يمينه فأعطى لأسرة مكونة من 10 أفراد، فيها الصغير والكبير.
إيش إذا كانوا 10؟ إيش نعم،
حتى لو كان تلك ربيع.
إذا كانوا 10 وهم فقراء إيش.
أثابكم الله. يقول: ما حكم
يعني تعنز يعني العصا اللي يتكئ عليها؟ أما السترة إذا كان ما لها سترة يحط على سترة، كما قدامه جدار ولا عمود ينصب قدامه على يعني عصا تكون سترة له، يعني وهو يخطب لا ما في بس، لا ما هي بدعة غلط، النبي صلى الله عليه وسلم قد يستعملها مثل ما قال الحاكم الحسن كي قد يستعملها ويخطب وهو متكي على لا حرج.
أثابكم الله. يقول ما حكم فرقعة الأصابع بعد الصلاة وكذلك تشبيكها؟ حكم فرقعة الأصابع بعد الصلاة وتشبيكها
بعد الصلاة لا بأس، أما قبل الصلاة والقاصد للصلاة السنة عدم التشبيه، رفع عدم التشبيه. أما في نفس الصلاة فلا يشبك ولا يفرق لأنه نوع من العبث، فإذا كان يسير لا يضر، أما بعد الصلاة فلا حرج.
أثابكم الله. يقول ما حكم أن أبيع لمشتري بسعر وأبيع لمشتري آخر بسعر آخر أكثر أو أقل مع أنها نفس القطعة؟
حتى
ما حكم أن أبيع لمشتري بسعر وأبيع لمشتري آخر بسعر آخر أكثر أو أقل مع أنها نفس القطعة؟
الواجب على المؤمن أن يتحرى الإنصاف والعدل وعدم الغش والخيانة، فلا يبيع بسعر أكثر من يبيع الناس، يبيع مثل الناس ولا يغش الناس، يبيع مثلهم. أما إذا نزل لبعض أصحابه لقرابته أو صداقته أن نزل لها نسل المعتاد لا بأس، أما أنه يغش الناس إذا جاء الذي ما عنده انتباه مغفل زاد عليه وإذا جاءه الحاذق نزل لها لا يجوز، هذه خيانة. يجب يكون السعر واحد مع الناس كلهم مثل ما يبيع الناس، لا يخدع الناس. أما إذا نزل الإنسان من أجل فقرة أو قرابته أو صداقة خاصة فلا بأس، هذا شيء خاص حتى لو يعطيه عطاء يعطيها الفقير أو قريبه لا بأس. أما يكون السعر للحاذقين وسعر للمغفلين يتلاعب بالناس هذا لا يجوز، بل يجب أن يبيع مثل ما يبيع الناس ولا ينزج على أحد لغفلته أو قلة بصيرته أو عدم مكاسرته.
أثابكم الله. يقول ما هي أسباب إجابة الدعاء وما هي أوقات الإجابة وما هي آداب الدعاء؟
أسباب الإجابة وقوع الإقبال على الله والخشوع بين يديه وصدق اللجأ إليه سبحانه وتعالى ورفع يديه في الدعاء في الأوقات التي يرفع فيها، هذه من أسباب الإجابة، صدق خضوع لله ويكون على طهارة مستقبل القبلة، كل هذه من أسباب الإجابة، وأعظمها صدقه مع الله وإخلاصه لله وضراءته إليه جل وعلا وإيمانه بأنه سبحانه وجب الدعاء. ومن أوقات الإجابة ما بين الأذان والإقامة، جوف الليل وآخر الليل وآخر ساعة من يوم الجمعة، وما بين أن يجلس الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، كل هذه أوقات إجابة لمن وفقه الله، والله والأمر بيده سبحانه وتعالى، لكن هذه من الأسباب، وهو سبحانه الحكيم العليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قضية رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قال يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فقد تؤخر الإجابة وقد يعطى خيرا مما سأل، فالله سبحانه حكيم عليم جل وعلا. وكون من أتى الجمعة وأخذ من الأسباب يغفر له مقيد باجتناب الكبائر، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات خمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتناب الكبائر، خرجه مسلم الصحيح. نعم.
أثابكم الله. يقول ما هي الأصول المهمة التي يجب أن تكون في أي مجتمع حتى ينشأ مجتمعا إسلاميا قويا أمام الفساد حتى يراعيها من يريد الإصلاح؟ ما هي الأصول المهمة التي يجب أن تكون في أي مجتمع حتى ينشأ مجتمعا إسلاميا قويا أمام الفساد حتى يراعيها من يريد الإصلاح أو يريد أن ينشئ أو يصحح مجتمعا إسلاميا؟
الأصول في هذا صدق الإيمان وقوة العلم والغيرة لله وحسن الأسلوب وعدم العجلة في الأمور، فإذا وفق الله المجتمع للعلم النافع والبصيرة والغيرة لله والتعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق صلح المجتمع. ولهذا يقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هذه أسباب صلاحه، تواصيه عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن صبر. هذا هذه أسباب صلاح المجتمعات. ومن التواصي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في ذلك، وكون الآمر الناهي يكون من أسبق الناس إلى ما يدعو إليه، ومن أبعد الناس عما ينهى عنه، حتى يكون قدوة في قوله وعمله. نسأل الله جميعا التوفيق.
أثابكم الله. يقول: ما صحة حديث أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. وهل يرتفع الإيمان عن الزاني حال زناه؟ وكيف الجمع بين الحديثين؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين وهو مؤمن، ولا ينتهي نوبه يرفع الناس في أبصار حين ينتهي وهو مؤمن. هذا من باب التحذير هذه المعاصي، يعني وهو مؤمن الإيمان الكامل، يعني لا يقدم على الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة إلا ضعيف الإيمان، والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. فمعنى أن المؤمن يضعف إيمانه بتعاطي هذه المعاصي، وأنه لو كان إيمانه صادقا كاملا لمنعه إيمانه من هذه المعاصي. فإذا أقدم على الزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو النهبة أو عقوق الوالدين أو قطيعات الرحم أو أكل الربا دل على ضعف إيمانه وأن إيمانه ناقص، لو كان إيمانه صادقا لحجزه ومنعه عن هذه المعاصي. نعم. إن شاء الله العافية.
بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.